أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. كان الكلام في الأدلة التي أقيمت على امتناع إعادة المعدوم بعينه عند القائلين بنظرية المسألة، والتنبيهات عند القائلين ببداهتها. ووصل الكلام إلى الحجة الثالثة أو الدليل الثالث، وقد قدمنا في الدليل الأول والدليل الثاني ما خلاصته، أنه لو جازت إعادة المعدوم بعينه فإنه يتخلل العدم بين الشيء ونفسه. هذا ما ذكره في الحجة الأولى. ومعنى تخلل العدم بين الشيء ونفسه تقدم الشيء على نفسه زمانا، تقدم تمام الشيء على تمام نفسه زمانا، وهو واضح البطلان. وخلاصة الحجة الثانية والدليل الثاني أنه لو جازت إعادة المعدوم بعينه لجاز إيجاد مماثل للمعدوم في الزمان الأول، لأن حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد، والتالي باطل أي اجتماع المثلين من كل وجه، فالمقدم مثله. أما اجتماع المثلين من كل وجه باطل فهو من البديهيات، لأن المثلين إن سلم بأنهما مثلان فلا بد من التمايز بينهما، وقد فرض أنهما مثلان من جميع الجهات. هذا واضح البطلان. الحجة الثالثة أيضا هي قياس استثنائي، الشرطية فيه هي لو جاز إعادة المعدوم بعينه للزم من ذلك الانقلاب أو الخلف أو اجتماع المتقابلين. لو جازت إعادة المعدوم بعينه للزم من ذلك الخلف أو الانقلاب أو اجتماع المتقابلين. المصنف لم يذكر التالي بشقوقه الثلاثة التي ذكرتها، وإنما ذكر التالي بشقيه، وهو أنه لو جازت إعادة المعدوم بعينه للزم الانقلاب أو الخلف، ولم يذكر الشق الثالث وهو اجتماع المتقابلين. على أي حال، فإنه من خلال البيان الذي سنقدمه سيتضح الحال. هذه هي الشرطية، والتالي باطل بالبداهة وواضح البطلان، إذ أن اجتماع المتقابلين مما مر معنا في كتاب المنطق بأنه محال اجتماع المتقابلين، لأن أصلا تعريف المتقابلين أنهما اللذان لا يجتمعان، طبعا بقيود في محل واحد من جهة واحدة إلى آخره. وأما الخلف، خلف الفرد، فهو واضح البطلان. أصلا الخلف هو من الأمور التي يندفع بها أصل الاستدلال، يعني أنت انطلقت بأن ألف باء ووصلت إلى نتيجة أن ألف ليست باء، هذا خلاف الفرد، خلاف المعطى الأساسي الذي انطلقت منه، وواضح البطلان. وقد مر معنا في كتاب المنطق أيضا قياس الخلف، هل هي بالحقيقة قياس الخلف بس ما حدا، لأنه الخطأ الشائع بيصير هو المعتاد. ابن سينا بيقول لا خلف إلا في المواعيد، قياس الخلف يعني تجيها من وراء للاستدلال بتضبط له، عرفت كيف؟ بيقول لا خلف إلا في المواعيد، ما اسمه قياس الخلف، ولكن جارة الألسن، بس نقول هلا قياس الخلف بيضحكوا عليه. فالمهم واضح البطلان، إذا اقتضى شيء ما الخلف فهو واضح البطلان. وأما الانقلاب فقد مر معنا في تضاعيف الكلام سابقا إشارة إلى قاعدة استحالة الانقلاب، عقدنا لها إشارة مستقلة على ما في بال، وهو أن الشيء مثلا ألف ينقلب باء ولكن يبقى هو هو، انقلاب يعني تقول زيد الإنسان صار صاهلا، هذا الانقلاب المحال، زيد بقيد كونه إنسانا صار صاهلا، هذا الانقلاب المحال، يعني انقلاب الشيء عما هو عليه، انقلاب الحقيقة وهو واضح أيضا البطلان، وقد مر في أثناء الكلام في بعض الفصول السابقة الاستدلال على بطلانه. فإذن التالي بشقوقه الثلاثة باطلة، فلا كلام لنا في إثبات بطلان التالي لأنها واضحة البطلان، يعني اجتماع المتقابلين والخلف والانقلاب واضح البطلان. الكلام كل الكلام في إثبات الملازمة، كيف أن إعادة المعدوم بعينه تقتضي تارة الانقلاب وأخرى الخلف أو الخلف وثالثة اجتماع التقابل. هذا الكلام هون في بيان الملازمة. لابد من التنبيه على قضية تميز هذا الاستدلال والاستدلال الآتي عن الاستدلالين السابقين، وهو أنه في الاستدلالين السابقين على استحالة إعادة المعدوم كنا نغض الطرف عن قضية أن الزمان يعاد مع المعدوم، فكنا نقول مثلا لو أعيد المعدوم بعينه في زمان ثالث للزم اجتماع المثلين أو للزم أمر محال آخر، ولكن كنا عم نغض الطرف أن الزمان هو يعاد أيضا. بهذا الاستدلال والاستدلال الآتي لا، ننطلق من أن المعدوم بعينه حفظا أو كما يعبر بعض الحكماء أداء لحق العينية يعاد مع زمانه لأنه هو عينه. فعندما نقول ألف الواقع في زمان ما في مكان ما بمشخصات ما، إذا فرضنا أنه يعاد بعينه فيعاد بمشخصاته وأمارات تشخصه هو منها الزمان. هون عم نحكي نقول لو أعيد المعدوم بعينه لأعيد مع زمانه، فعم نحكي إحنا هون هلا. طيب الكلام أنه الفرض إعادة المعدوم بعينه، المعدوم وجد في الزمان الأول، عدم في الزمان الثاني، وجد في الزمان الثالث أو أعيد في الزمان الثالث. فنقول هون ركزوا معي منيح لأنه شوي الشروحات أحيانا كان فيها نوع من التشتت والإرباك، حتى بشروحات المنظومة ممكن تلاقوا يعني للمحقق السبزواري ممكن تلاقوا بعض الإرباك. على أي حال الموجود في الزمان الأول والمعاد بعينه في الزمان الثالث، فنقول التشخص للموجود في الزمان الأول هو بالزمان الأول، أحد أمارات التشخص. هل ليش عم عبر أمارات التشخص؟ في نزاع كمان بديش فوتكن فيه لهذا، حتى هذا النزاع ما بيجي معنا بالنهاية، إنه هل الزمان من المشخصات؟ مولا صدر بقول الزمان مش من المشخصات بل من أمارات التشخص. طب شو الفرق بين من المشخصات وأمارات التشخص؟ بس أنا مش مفرق لأنه أصلا الاستدلال ما بيوقف على التفريق. بس أمارات التشخص يعني من علامات تشخصه، يعني لا يتشخص من دوني، هذا بهمني هلا. ولا ابن سينا كان عم يحكي مع بهمنيار مرة بالمحاورات، كان بهمنيار عم بيقول له أنه الزمان من المشخصات، بيقول له ابن سينا إذا الزمان من المشخصات فكان اللي عم تسأله غير اللي حكيت معه من شوي، عرفت كيف؟ هو مش من المشخصات ولكنه من أمارات التشخص. هلا شو يعني أمارات التشخص؟ شو الفرق بينه وبين المشخصات؟ مش نقاشنا هون، هيدي حطوها كشغلة بال تشغلكم بالكم لتحلوها. يعني هيدي مرة كنا في استاذ بتابع معه بالنجف بالفلسفة بقرر له هيك، فعمل لي انه احيانا انا بلقي شبهة او السؤال على طلابي بجاوبهم من ايه بعد سنة، يعني حتى يروحوا يبحبشوا يعني. فالمهم ما بهمنا هلأ الفرق بين التشخص وأمارات التشخص، ما بهمنا، بهمنا أنه سواء أكان هو من المشخصات أو من أمارات التشخص الأمر هو واحد، لأنه الموجود ألف في زمان ما له تشخصات وله أمارات له أمارات لتشخصه منها الزمن. فلو فرضنا إعادته في زمان ثالث بعد انعدامه في الزمان الثاني وكان بعينه، ففي عنا زمان ثالث وعنا زمان أول. فرض الإعادة بعينه يعني أعيد مع وقته لأنه بعينه ومن أمارات تشخصه الزمان. فنحن أمام ثلاث خيارات، لاحظوا معي، أمام ثلاث خيارات: إما أن نرفع اليد عن التشخص بالزمان الأول ونقول إن التشخص هو بالزمان الثالث، فلا هذا مش خلف. إن رفعنا اليد عن التشخص بالزمان الأول إلا لا، هو مش مشخص بالزمان الأول، هو كان مشخص بالزمان الأول ولكن صار مشخص بالزمان الثالث، ولكن عين إن هذا انقلاب للحقيقة، لأن حقيقته كانت مشخصة بأنه في الزمان الأول، فإن صار تشخصه مع حفظ أنه عين الموجود الأول بالزمان الثالث لازم انقلابه. ليش لازم الانقلاب؟ لأن شخصيته كانت بتشخصه في الزمان الأول، وانقلب تشخصه مع حفظ كونه هو لأن يكون متشخصا في الزمان الثالث، فانقلب التشخص. من عيدة أكيد. هو لاحظوا هلا بتشوف عبارة المصنف يعني سيد لاحظ ألف لها زمان أول، يا سيد هذا طبيعة السيد يعني له تشخص في الزمان الثاني، عدم تشخص في الزمان الثاني، نيه مش هذا الفرض إعادة المعدوم بعينه، قلنا هذا عينه عين حتى يكون عينه، ما نحن في مخمصة، ما هذا كيف عينه وله مشخص هو الزمان الأول ومشخص هذا هو الزمان الثاني؟ شو الحال؟ بيقول لك هذا عينه ولكن انقلبت حقيقته، ما عش نقول إنه كان متشخصا للزمان الأول ثم صار رفعنا اليد عن التشخص بالزمان الأول وصار هو متشخصا في الزمان الثاني، وكأنه عم نقول إنه هذا هو عين ذاك ولكن رفعنا اليد عن تشخصه بالزمان الأول حتى يثبت تشخصه بالزمان الثاني. فالجواب إنه لا يمكن رفع اليد عن تشخصه بالزمان الأول لأن هذا يقتضي انقلاب بالحقيقة، لأن حقيقته وشخصيته أنه متشخص بالزمان الأول. فهذا هو الانقلاب، إن رفعت اليد عن التشخص بالزمان الأول لحتى تقلي معش في فرق، لأنه كان الفرق إنه هذا زمان أول وهذا زمان تاني، هذا متشخص بالزمان الأول وهذا متشخص بالزمان التاني، بتقلي لا ما فيش تشخصان، انقلب التشخص. بقلك إذا انقلب التشخص معش صار عينه، واضح يا إخوان؟ طيب بيقول لك في عنا فرض تاني، هذا انقلاب. فرض التاني لا، بيقول لك هذا عينه ولكن نرفع اليد عن التشخص الثاني بالزمان الثاني. بيقول لك إذا رفعت التشخص للزمان الثاني يعني لم يعد التشخص إلا هو الزمان الأول، لأنه صار هذا هو ذاك وتشخصهم واحد هو الزمان الأول، فهذا خلف إنه ما صار المعاد مبتدعاً إذا التاني مشخص بالزمان الأول. بطل في إعادة أحسن. بالفرض الأول نلغي تشخص الزمان الأول، يعني صاروا اثنيناتهم هن شو؟ تشخصهم بالزمان التاني. إذا صار هذا تشخصهم بالزمان التاني لحفظ العينية، يعني ما هذا انقلب على حقيقته، لأنه أصلاً حقيقته أنه متشخص في الزمان الأول، كأنك قلت لي المتشخص في الزمان الأول متشخص في الزمان الثاني، هذا انقلاب. أما هون رفعت اليد عن التشخص في الزمان الثاني للمعاد أداءً لحق العينية، طب إذا رفعت اليد عن التشخص الثاني فصار المعاد متشخصاً بالتشخص الأول والمبتدأ متشخصاً بالتشخص الأول، هذا خلف فرض أنه معاد، لأنه إذا قلت لي المعاد متشخص بأنه في الزمان الأول، كيف صار متشخص بأنه في الزمان الأول وهو معاد في الزمان الثاني؟ لاحظتوا كيف؟ واضح سيد؟
إذا أنا أمرت التشخص تختلف؟
لا لا لا، نفس الكلام. واضح؟ فهذا خلف، لأنك أنت رفعت اليد عن التشخص الثاني وقلت أن المعاد متشخص بالزمان الأول كما أن المبتدأ متشخص بالزمان الأول، قلت لي فإذا ما عش صار في معاد، لأنه متشخص في الزمان الأول يعني هو مش معاد. بخلاف هون مثلا قلت لي رفعت اليد عن التشخص في الزمان الأول فصاروا اثنيناتهم متشخصين في الزمان الثاني، بقول لك هذا انقلاب لحقيقة الأول وأنه مبتدأ. طارة تالتي بتقولي لا أحفظ التشخص ويبقى هو هو ما برفع إيدي عن شيء. بلك هذا اجتماع المتقابلين لأنه صار عين الشيء متشخصا بأمرين متقابلين. صار هذا الذي تشخصه زمان ما متشخص أيضا بزمان آخر غير الزمان الأول. يعني لا يمكن أن يكون أن تكون يكون التشخص الثاني هو تشخص هو يعني يجتمع مع التشخص الأول في الحقيقة العينية الواحدة. فإذا رفعنا إيدنا عن التشخص الأول انقلاب، رفعنا إيدنا عن التشخص الثاني خلف، ما رفعنا إيدنا عن ولا تشخص اجتمع المتقابلان لأنك عم تفرض عيني. يعني كأنك عم تقول لي هذا الذي في الزمان الأول هو عينه الذي في غير الزمان الأول. هون اجتمع المتقابلان والزمانان مشخصين لإله. واضح كيف صار البرهان؟ فإذا كان الأمر كذلك فالتالي باطل، تالي باطل إلنا، والملازمة واضحة فالمقدم مثله في البطلان. لاحظوا عبارة المصنف، قال حجة أخرى: إن إعادة المعدوم توجب كون المعادي هو المبتدأ وهو محال لاستلزامه الانقلاب أو الخلف. بيان الملازمة، ركزوا منيح بالعبارة: أن إعادة المعدوم بعينه تستلزم كون المعاد هو المبتدأ ذاتا وفي جميع الخصوصيات المشخصة حتى الزمن. هذا الفرض، مش هذا المفروض؟ مفروض المسألة. شو يعني إعادة المعدوم بعينه؟ يعني إعادته مع جميع مشخصاته حتى الزمن. شو يعني حتى الزمن؟ يعني نحن لما يعاد بعينه الزمان بده يكون هو هو، فإما بيكون هو الزمان الثاني أو الزمان الأول أو لا الثاني ولا الأول، صار متقابلا. إذا كان المعاد مشخص بنفس زمان المبتدأ صار خلف، المعاد مشخص بنفس زمان المبتدأ ما عاد صار معاد، إذا المبتدأ مشخص بنفس زمان المعاد صار انقلاب. فإذا المصنف ببيان الملازمة عم يعيد لكم الفرض: إن إعادة المعدوم بعينه تستلزم كون المعاد هو المبتدأ ذاتا وفي جميع الخصوصيات المشخصة حتى الزمان. طيب هذا المفروض بنعرفه أيها المصنف، فيعود المعاد عين المبتدأ وهو الانقلاب أو الخلف. ما بين هذا اللي حكينا، عرفتوا كيف؟ فيعود المعاد عين المبتدأ. هلأ إما يعود المعاد عين المبتدأ بالتشخص الثاني أو يعود المعاد عين المبتدأ بالتشخص الأول. إذا قلنا يعود المعاد عين المبتدأ بالتشخص الأول خلف، يعود المعاد عين المبتدأ بالتشخص الثاني انقلاب. عشان هيك وردد، ما تفهموا الاستلزام الخلف أو الانقلاب إنه والله هو دليل واحد بس نجي من طرفان، لا. فهمتوا علي؟ يعني مرة بقول مثلا هذا الأمر، مرة بيثبتوا بهالدليل مرة بيثبتوا بهالدليل، مش هيك عم يحكي المصنف. مش عم يقول أمر واحد بس استدلالان، في فرضان. إما أن يكون التشخص بالزمان الأول خلف، إما أن يكون التشخص بالزمان الثاني انقلاب، ففي اختلاف بالفرض. هلا هو ما ذكر اجتماع التقابل لأنه أصلا خلاف التشخص، انحفاظ التشخص، ذكر هو بس أنه الاستلزام هي الانقلاب أو الخلف. فالاستلزام الانقلاب أو الخلف هو مش بس مسألة إثباتية أنه والله انه بس انه استدلالان لقضية وحدة، لا، في فرضان، كل فرض يبطل بشق من شقي التالي. ان قلنا ان التشخص المنحفظ في المعدوم والمعاد، في المبتدأ والمعاد، هو التشخص بالزمان الاول، بصير شو؟ خلف. اذا قلت لي الفرض انه المبتدأ والمعاد هن عين بعضهم بسبب انحفاظ التشخص الثاني صار انقلاب. عرفتوا كيف؟ فهوني بس مثلا إذا جبت لكم عبارة مثلا فيعود المعاد عين المبتدأ وهو الانقلاب أو الخلف، هاي بكون تفسروها العبارة كما حكيت، هك يعني هو الانقلاب أو الخلف. هذه الأو هو مش أو لترديد في برهانان اللي بدك يا مختارهم، مش هيك، في فرضان. كل فرد يبطل بشق من شقي التالي. الفرد الأول يبطل بالانقلاب، الفرد الثاني يبطل بالخلف. كتير مهمة هذه الدقة بالعبارة. ما تعرض للتقابل ليه؟ لأنه واضح البطلان، لأنه هو عم يفرض أنه حتى الزمان أعيد. إذا حتى الزمان فيبطل أصلا التقابل، لأنه صار في تشخصان. ولكن مثلا بالمنظومة ذكره، ضرر الفوائد ذكره، غيره ذكره، ولكن هو واضح البطلان، يعني على نحو الاستثناء المنقطع، يعني انه النفس عم تفترض تشخص بالزمان يعاد، ما عادش عم تفترض انه في تشخصان. فتشخص بالزمان واحد بده يصير، يعني الانطلاق بهذا الدليل ان التشخص بالزمان واحد، اما هو الثاني او الاول، اذا الثاني انقلاب، اذا الاول خلف. هذا هو الكلام. جيد، هذه هي الحجة الثالثة. مش ضروري أن أراكم عبارات الأعلام، ذكروهم، ولكن عن جد إذا بتراجعوا بتشوفوا في شوية تشويش بالمطلب. يعني بيقول لك البعض، بيقول لك أنه والله الانقلاب لأن حيثية العودة تنقلب وحيثية ابتداء، طب الخلف لأن حيثية الابتداء لم تعد موجودة. يعني تحس أنه في تشويش مش واضحة مثل إذا ذكرته. جيد، هذا هو الدليل الثالث. الدليل الرابع، يوم ما نخلص هذا الفصل مستحيل نخليه بعد لبكرة. الدليل الرابع هو شوي دليل أيضا بده هيك همتكم التصورية بعد معنا تلت ساعة نص ساعة شيخ حسن. الدليل الرابع بده همتكم التصورية، ها؟ عنوانه أحسنت، عنوانه لزوم وعدم التشخص بالعدد لو جاز اجتماع، لو جاز إعادة المعدوم بعين. عدم التشخص، عدم التشخص بالعدد. كيف يعني؟ خليني أعطيكم مقدمة لهذا الدليل، حتى لأنه في بيانان لإله، ها؟ ما في بيان واحد، بل في ثلاث بيانات، بس أنا رح أذكر بس بيانان. أنت حتى يوجد شيء معدود، معدود بالدال في الخارج، هل يمكن أن يكون معدودا أو هل يمكن أن يكون موجودا غير معدودا؟ يعني أنت مثلا بدك تجيب جوز، عندك مثلا هيك خابية فيها جوز، جبت كمشة جوز، ممكن في نفس الأمر والواقع، مش عندك، ممكن في نفس الأمر والواقع الجوز ما يكونوا معدودين، مش ممكن مشخص عددهم. إنه جبت لي أنت كمشة جوز، كمشة جوز معقولة هن يكونوا مش محدد عددهم في الخارج في نفس الأمر. فإذا يقال أن المعدود تشخص عدده أو تعين عدده من مشخصاته، من مشخصاته. يعني أنت مثلا بتقول له أعطيني كمية من الجوز بس ما يكون لهم عدد مشخص، تزبط؟ تعين العدد 2، 3، 4، 10، مليون، قد ما بدك، تعين عدد المعدود من مشخصاته. مستحيل يوجد في نفس الأمر والواقع معدود لا تعين لعدده. فإذا تعين العدد من أمارات التشخص. يتكرر في عده، يعني فلا يمكن أن يحصل للمعدود تشخص مع إهمال عدده في نفس الأمر والواقع. هلا أنت ما بتعرف شيتين نحكي في نفس الأمر والواقع، إنه عندك جوز ما إله عدد، ما إله عدد، مش إنه غير نهائي، غير معين عدده. هذا من أمارات التشخص. وعليه فلو لزم من إعادة المعدوم بعينه عدم تعين العدد فهو باطل، لأن العدد من أمارات التشخص، والشيء ما لم يتشخص لم يوجد. فإذا الشرطية في هذا الدليل هي التالي: لو جاز إعادة المعدوم بعينه لجاز وجود غير المعين من حيث العدد. لاحظ، لو جاز إعادة المعدوم بعينه، هو المقدم الفرض، لجاز أن يوجد ما لا تعين لعدده، لجاز أن يوجد ما لا تعين لعدده، والتالي باطل. لهلا ذكرته ليش التالي باطل، لأن تعين العدد من مشخصات الشيء، فإن لم يتعين عدده لم يتشخص، وما لم يتشخص لم يوجد. الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. بتقلي أنا عندي صندوق فجل، بس بالواقع ونفس الأمر ما له عدد، تزبط؟ لازم في الواقع ونفس الأمر تعين العدد هو من تشخصه. جيد. فإذن التالي باطل. واضح ليش التالي باطل؟ لأن عدم تعين العدد يلزم منه عدم التشخص. عدم التشخص هو يعني، والتشخص مسابق للوجود، وما لم يتشخص لم يوجد. الكلام في بيان الملازم. كيف إنه لو جاز إعادة المعدوم بعينه لصار عندي موجود غير معين العدد؟ هون الكلام. طبعا الملازم إلى بيانان. البيان الأول للملازم، رح لكم البيان الأول الأسهل. بيان الملازم. أنت عندك، حتى كمان بيان ملازم بده مقدمة. أنت عندك عدد معين من الجوز. جيد. حطيت إيدك على جوزة من الجوزات. أولا نفترض يعني حطينا جوزة، بعدين اثنان، بعدين ثلاثة، بعدين أربعة، بعدين خمسة. الأولى رقم واحد، الثاني رقم اثنان، وهكذا. هل يمكن إنه والله جوزة من هالجوزات الموجودين لا تكتسب عددا ما؟ يعني تكون هي الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو إلى آخره. مرتبة الشيء، مرتبة الشيء عم نحكي طولا في الزمان، إنه والله هذا الألم انوجد الساعة الأولى، أو حطيته على الطاولة الساعة الأولى، الألم الثاني حطيته على الطاولة الساعة الثانية، الألم الثالث حطيته على الطاولة الساعة الثالثة. لكل موجود رتبته الخاصة زمانا. هذا رتبته الخاصة زمانا أنه الأول زمانا، هذا أنه الثاني زمانا، هذا أنه الثالث زمانا. طيب شو ما نقول ببيان الملازم؟ لو جاز إعادة المعدوم بعينه لجازت إعادته مرة ثانية وثالثة ورابعة، لأن إعادة المعدوم عندئذ هي قاعدة عقلية على الفرد ولا تخصص. لو جازت إعادة المعدوم بعينه، يعني أنتم تفترضون أن إعادة المعدوم جائزة بعينه، جائزة مش جائزة لمرة واحدة، لأنه شو في فرق بين الإعادة الثانية والثالثة والرابعة؟ كما أن الإعادة الأولى جائزة، الإعادة الثانية جائزة، والإعادة الثالثة جائزة، والإعادة الرابعة جائزة، لأن إعادة المعدوم بعينه حسب الفرد هي قاعدة عقلية لا تخصص. أنتم قلتم يجوز إعادة المعدوم بعينه، فالمعدوم يعاد مرة، مرتين، ثلاث مرات، لا إلى نهاية، فيجوز إعادة المعدوم وتكرر إعادته إلى لا إلى نهاية، لأنه قاعدة عقلية حسب الفرد. هذه واحد. وإذا جازت إعادة المعدوم بعينه مرات ومرات مع الزمان الخاص، هذه قيد مهم، ما عادش عم نفترض زمان ثالث ورابع وخامس، مع الزمان الخاص، يعني في الزمان، يعني المعدوم الأول أو المعاد الأول أعيد وهو عين المبتدأ حتى في الزمان، والمعاد الثاني أعيد وهو عين المبتدأ حتى في الزمان، والمعاد الثالث أعيد وهو عين المبتدأ حتى في الزمان. إذا كان الأمر كذلك، لاحظوا التصور للمثل، إذا كان الأمر كذلك لم تفترق الإعادة الأولى عن الإعادة الثانية. ليش لم تفترق الإعادة الأولى عن الإعادة الثانية، عن الإعادة الثالثة، عن الإعادة الرابعة؟ لأنك عم تفترض بعينه من الزمن، فلم تتشخص الإعادة الأولى، ولم تتشخص الإعادة الثانية، ولم تتشخص الإعادة الثالثة. والشيء ما لم يتشخص لم يوجد. لاحظت كيف؟ راح عيد. لا، ما هو ما نحن عم نحكي عن الجواز مش عن الوقوع. أنت هلا إذا حطيت إيدك على المعاد، قلت هذا معاد، من قال لك هو المعاد الأول؟ من قال لك هو المعاد الثاني؟ من قال لك هو المعاد الثالث؟ ما أنت مجوز كل الإعادات. لاحظتوا كيف؟ وتعين مرتبة العود من مشخصات الشيء، تقول هذا المعاد الأول، هذا المعاد الثاني، هذا المعاد الثالث. فمع العينية لم يتشخص المعاد الأول من المعاد الثاني من المعاد الثالث، وعدم التشخص أمارة ودليل على عدم الوجود. لأن شيء ما لم يتشخص لم يوجد. فلو جاز إعادة المعدوم بعينه لجازت إعادته مرات ومرات، ولو جازت إعادته مرات ومرات مع حفظ الزمان، يعني صار معاد أول زمان أول، معاد ثاني زمان ثاني، معاد ثالث زمان ثالث، وكل عين بعضهم، ومع ذلك في أربع معادات، كيف كل عين بعضهم ومع ذلك أربع معادات؟ فأنا لا أميز المعاد الثاني عن المعاد الأول، فمع عدم التميز لا يحصل التشخص. ما بتقلي تشخص المعاد الثاني لأنه ما عاش تميز، فإذا لا تتميز ولا تتشخص الإعادات، والشيء ما لم يتشخص لم يوجد. هذا البيان الأول للملازمة، واضح؟ البيان الثاني للملازمة شو هو؟ البيان الثاني للملازمة شو عم بيقول لك؟ عم بيقول لك إنه أنت عم تفترض. هذا البيان بيشبه أقرب للمقدمة اللي ذكرتها، الجواز. أنت عم تفترض لي جواز إعادة المعدوم بعينه، وبالتالي عم تفترض جواز إعادة المعدوم مرة تانية ومرة تالتة ومرة رابعة ومرة خامسة، وعم تفترضن كلهم زمان خاص واحد، وعم تفترضن كلهم شو؟ عين بعضهم. فلم يتحدد عدد للمعادات، قداش عدد اللي انعادوا؟ واحد، اثنان، عشرة، مليون، ما بتقدر تعدهم لأنهم عين بعضهم. فما عاش صار في وما في ترجيح لعدد معين على عدد معين. انت عم تجوز لي إعادة المعدوم بعينه مع الزمان، فعم تجوز لي أن يعاد عشر معادات أو خمسة أو مليون أو مليار أو ستة. فبالتالي في الواقع ونفس الأمر، لو جوزنا إعادة المعدوم بعينه لجوزنا أن تكون المعادات غير محددة الكمية. ليش غير محددة الكمية المعادات؟ إنه طيب أنت جوزت أن المبتدأ يعاد مع زمانه الخاص مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، طيب جوزت أن يعاد، طيب المعاد واقعا على فرض التجويز كم هو؟ واحد، اثنان، ثلاثة، ما في مرجح لعدد معين. إذا ما في مرجح لعدد معين فلا يحصل التشخص للمعادات بالعدد، كأنه جبنا المعادات كلها حطيناها بسلة، قلنا قداش هو؟ لك ما له تعين، لأنه جائز لا إلى نهاية. لأنه يجوز الإعادة الثاني والثالث والرابعة. إذا يجوز الإعادة الثاني والثالث والرابعة لا إلى نهاية، وما في مرجح للوقف عند عد معين، اللي بس اللي نعادوا عشرة،
ما في مرجح.
ساعتها بدك تفت لي انه بساعتها بدك تفت لي انه الجاعل او الواجب يرجح عدد معين، ولكن هذا الترجيح نرجع لانه هل المرجح بده يكون في حيثيه المرجح؟ هذه الحاشيه اللي ذكرها المصنف، ما في مرجح في ذات المرجح حتى يتحدد. فانا بحث هن نفس الشيء. لأنه أصلاً بالنسبة رح يمرق نحن بحث، أنت سؤالك بمحله على فكرة، رح يمرق نحن بحث نحن إنه هل يتوقف الترجيح على فقط الإرادة أو العلم ثم الإرادة؟ يعني أنا لما بدي رجح شيء، طبعاً في بعض المتكلمين قالوا بس الإرادة، إنه أنا بدي هيك بس بغض النظر ليش، بقولوا لا ترجيح بلا مرجح. هذا الترجيح بده يكون ترجيح علمي لنكتة في المرجح، مش بس ترجيح في الإرادة. وهذا انعكس على فكرة، مثلا عشان هيك الأشاعرة بمبادئ الحكم التكليفي ما عندهم ملاك. مش نحن شو مبادئ الحكم التكليفي؟ ملاك وإرادة، بعدين تجي الاعتبار وصياغة الاعتبار والخطاب. ليش الملاك قبل الإرادة؟ لأنه الإرادة تنبع عن ملاك، عن علم بالمصلحة والمفسدة. ما في إرادة هيك بلا علم بالمصلحة والمفسدة. أما الأشاعرة، بعض الأشاعرة شو قالوا؟ قالوا لا، أنت عم تفرض الله يعلم مصلحة ومفسدة ثم يريد. لا، هو يريد ابتداء مثل ما بده. فعشان هيك مبادئ الحكم التكليفي عند الأشاعرة هي إرادة بس، ما في علم قبل الإرادة، ما في ملاك. عرفتوا كيف؟ هذا سؤالك أنا أقول بمحل، ولكن خلاصة الدليل إنه فبالتالي لما نجوز الإعادات مع تجويز عدم الوقوف عند حد معدود، فكأننا نجوز وجود غير المعدود. فإذا وجد غير المعدود يعني لم يتشخص بالعدد، والشيء ما لم يتشخص لم يوجد. هو بيانا للملازمة. أي بيان حسيتوه أوضح؟
أول.
أنا كمان هيك حسيت.
شيخ مرة تعلم عن
تفضل شيخ.
أنا ما سؤال نفس سؤال أو شيء تاني. صح أول شيء أن شخص يكون خارج لأنك بعلمه بعد
ما صح صح صح
بعلمه يمكن يكون ما بعرف
صح
قد يكون في الخارج متحدث معين بعد هون أنا ما عارف في حدا قلب المرشح
الدولي. إيه الجواب جواب على هذا الأمر. نحن ما عم نحكي عن علم حتما، عم نحكي أنه في نفس الأمر أنتم جوزتم الإعادة، يعني في نفس الأمر تجوزون الإعادة لا إلى نهاية، يعني من دون حد محدود ولا عد معدود يعني. فأنتم تجوزون الإعادة وهن عين بعضهم، التفت عين بعضهم، يعني أنت عين بعضهم حتى في الزمان، فبنفس الأمر والواقع هن عين بعضهم حتى في الزمان، وبالتالي في نفس الأمر والواقع تجوزون وجود معادات غير محدد عددها، لأنه عم تفترضوا عينهم، تجوزون معادات غير محدد عددها ولا ترجيح لعدد على عدد لحتى تقول لا هذا العدد، لا ترجيح في نفس الأمر والواقع. كيف؟ كيف التسلسل؟
المعادلة ما في مراجعة
صح.
فعم تقول
فأحسنت، فأنت عم تقول بالنهاية، فعم تقول بالنهاية إنه إعادة المعدوم بعينه يلزم منها تسلسل بوجه ما. صح، ذكروا هذا الدليل ودي أذكره ضمن الإشارة. لا هذا الدليل هن عم بيجوزوا أول شيء لحتى أعطيك مسألة، لحتى أعطيك لحتى لا 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 لحتى أعطيك رايحك بشغلة. أول شيء التسلسل في العلل الباطل مش بالمعلولات. من قال التسلسل بالمعلول الباطل؟ ما حدا. شو مطلق تسلسل باطل؟ لا، تسلسل في العلل هو الباطل، بس التسلسل بالمعلولات مش باطل. من قال؟ لا ولا شو، نحن تسلسل مش مطلق تسلسل باطل، تسلسل في العلل هو الباطل مش تسلسل بالمعلولات. هذا اصلا هذا من بديهيات التسلسل، لما ينقال تسلسل باطل في العلل مش بالمعلولات، ولا خلي الدرج لا الى نهايه زمنيه، وشو المشكله؟ ما في مانع. هذا اولا. ثانيا هو ما عم يقول لك حتما عدد لا نهائي. ما انت بالزمان لما تقول عدد لا نهائي، لما عم تقول بالزمانيات ما في شيء اسمه عدد لا نهائي، بتقول انه بالنهاية اذا في وقت ما في عدد، هلأ رح يتطور هالعدد ايه، بس في زمان ما في عدد. لما تقول لي انه في عدد لا نهائي عم يتكاثر، ماشي، انت هيك عم تتصور شيخ فضل انه العدد عم يتكاثر، الاعادات عم تتكاثر. انا اعمل لك في زمان ما في معين للعدد، عم تفترضوا عم يتكاثر في زمان اخر، ماشي، بس في زمان ما في معين للعدد. اذا في معين من دون مرجح ومن دون تعين صار في عندي عدد غير مشخص في الواقع، ما تفترض لي انه هو عم يتكاثر لا الى نهايه، عم بفترض في زمان ما، هو الزمان الاول، هو الزمان الأول عندي معادات لا يترجح عددها، لا يتعين عددها، بس تقول لي 5 بيقول لك يجوز 4، بس تقول لي 6 بيقول لك يجوز 5، بس تقول لي 7 بيقول لك يجوز مليون، فما في عدد معين في نفس الأمر، لأنك عم تفترضه بزمان واحد يعاد لا إلى نهاية، بزمان واحد يعاد بعينه لا إلى نهاية. شأني لا إلى نهاية يعني قد يكون 5، قد يكون 6، قد يكون 7، قد يكون هذه، قد يكون مش موجودة بالخارج، هل قد مش موجودة بالخارج، بده يكون عدد معين وما في ترجح لعدد على عدد بالمعادات. هذا بيانان للملازم. لاحظوا المصنف شو قال: حجة أخرى لو جازت الإعادة لم يكن عدد العود بالغا حدا معينا يقف عليه، إذ لا فرق بين العودة الأولى والثانية وهكذا إلى ما لا نهاية. هذه العبارة إلى ما لا نهاية عادة مش منيح تستعمل بالفلسفة، لا إلى نهاية كانك بتقول إلى ما لا نهاية، لأنه إلى تفيد الانتهاء. كيف تفيد الانتهاء إلى لا نهاية؟ على أي حال، كما لم يكن فرق بين المعاد والمبتدأ، وتعين العدد من لوازم وجود الشيء المتشخص. ليش حطت أني بيانا للملازمة كرمال هالجملة؟ تعين العدد، عدد المعدودات أو عدد المعادات، والله تعين عدد الشيء. بالبيان الأول شو قلت أنا؟ إذا حطت إيدي على معاد من المعادات ما في نقول عنه المعاد الأول أو الثاني أو الثالث، لأنه نعين بعضهم كلهم. هذا البيان الأول. بالبيان الثاني قلت لو جمعت كل المعادات ما فيني أقول قديش عددهم. لاحظوا العبارة شو بتقول؟ وتعين العدد، عدد المعدو المعادات، والله عدد المعاد من المعادات. إذا قلنا عدد المعادات بصير شو؟ بيان الثاني للملازم. إذا قلنا تعين عدده الخاص لهذا المعدو لهذا المعاد الخاص، لا يتعين عدده الخاص، فبصير شو؟ البيان الأول للملازمة. وتعين العدد من لوازم وجود الشيء المتشخص. طيب وإذا ما تعين عدده بيقول لك ما لا يتعين لا يتشخص، وما لا يتشخص لا يوجد. هذا بيان بطلان التالي. أحسن فرد، أحسن كتير دقيقوا فيها. بيانا للملازمة. طبعا في بيان آخر للملازمة ما ذكره المصنف، بأنه أو هي جعلوها مثل حجة تانية، لو جازت إعادة المعدوم بعينه. طب إعادة يعني بده علة لتعيده، يعني جازت إعادة علته، يعني العلة مرة تانية بتعيده، وتجوز الإعادة لا إلى نهاية، يعني العلة عم تنعاد لا إلى نهاية. فبيقول بعض المحققين بيقول فبالتالي تلزم إعادة كل الكون، يجوز إعادة كل الكون لا إلى نهاية. هذا ما ذكر المصنف. هذا تمام الكلام في الأدلة التي طرحت، والمسألة بديهية أولية يكفي تصورها للتصديق بها، لا تحتاج إلى كل هذه الأدلة كما ذكر صدر المتألهين. فإذا علمت هذا فلا حاجة إلى ما ثخنوا به الكتب من الاستدلالات والبيانات، واضح. ولكن ملا صدر أحيانا بيقول إنه بيحكي 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 إيش يقولون، ذكرنا هذا للأسف لأنه بعض الناس صار عم تسمع للمتفلسفة، بس يقول المتفلسفة قصده المتكلمين اللي مش دارسين فلسفة اللي عم يحكوا فلسفة. الشيء المضحك بيقول إنه بيجي واحد مثلا كاتب مقالة أو كاتب بوست هيك على الفيسبوك، بقول إنه أصلا ملا صدر مش فيلسوف، لأنه كان يذم الفلسفة يسميهم متفلسفة. هو لما يقول متفلسفة ملا صدرة قصده المتكلمين اللي بيحكوا فلسفة المتعدين على المصلحة، يعني عارف كيف؟ واحد هيك بيفتح الأسفار بلاقي كلمة متفلسفة بيقصد فيه الفلاسفة، فكر انه قصده الحكماء، عرفت كيف؟ احتج المجوزون في دفع حجج الخصوم. انا بديش اذكر كل الحجج داء الوقت. الحجة الاولى التي ذكروها هي التالية، قال الخصوم الذين جوزوا إعادة المعدوم، قالوا ايها الحكماء أنتم قلتم أن إعادة المعدوم مستحيلة، هذا الامتناع والاستحالة ما هو منشأه؟ إما أن نقول منشأه ذات ماهية المبتدأ أو ذات ماهية الشيء، أو نقول إن منشأ الامتناع هو أمر لازم لماهيته، أو نقول إن الامتناع هو أمر عرضي مفارق مش لا داخل في ماهيته ولا لازم لماهيته. شو الفرق بين الشيء الذي يكون من ماهيته أو لازم لماهيته أو عرضي مفارق؟ مثلا أعطيكم أمثلة تتضح. مثلا المثلث له ثلاثة أضلاع، بتقلي وصف المثلث بأنه له ثلاثة أضلاع هذا جزء من ماهيته، هذا أول. اثنان، إذا قلت لك الأربعة زوج، الأربعة الزوجية مش داخلة بحد الأربعة ولكنها لازمة لماهية الأربعة، يعني ما في أربعة إلا وهي زوج، وإن لم تعرف الأربعة بأنها مثلا يعني لم تدخل الزوجية في حدها، بل هي أمر لازم عرضي لازم. أما العرضي المفارق كالشباب لزيد بس يكبر بزل عنه، عرضي مفارق. طيب قالوا المتكلمين الامتناع من وين نابع هذا الامتناع؟ مش متبرع في من جيبتنا لهذا الامتناع، الامتناع هو النابع من حيثية، إما من حيثية ماهية الشيء أو لازم لماهيته أو لأمر مفارق عرضي. إن كان الامتناع نابعا من ماهية الشيء لم يوجد ابتداءا، أنه يمتنع أن يوجد المعدوم، هذه يمتنع أن يوجد ماهية المعدوم وماهية المبتدأ وحدة حسب الفرض، ماهية المعدوم وماهية المبتدأ وحدة حسب الفرض، لأنه عم نقول يعاد بعينه. فإذا كان لا يعاد بعينه لقضية راجعة إلى ذات ماهية المعدوم لم يوجد ابتداء، لأن الماهية وحدة. وكذلك الأمر لو كان الامتناع نابعا من حيثية لازمة للماهية أيضا لم يوجد ابتداء، لأن الماهية هي الماهية في الزمان الأول والثاني والثالث. وأما إن كان الامتناع نابعا لأمر عرضي مفارق فهذا ما عاد صار امتناع، صار أمر عرضي مفارق، إن أتى امتنع، إن زال لم يمتنع، فما عاد صار فينا نأسس قاعدة استحالة إعادة المعدوم بعينه لأنه صار أمر عرضي مفارق. هذا كلام. فإذا لو قلنا بأن الامتناع للماهية وللازم الماهية لم يوجد ابتداء وهو خلاف الفرض، وإن قلنا أنه لأمر مفارق حيث امتنع الأمر المفارق جاز إعادة المعدوم بعينه. هذا كلامهم. الجواب قال لهم المصنف كغيره من الحكماء، قال لهم القسمة غير حاصرة، هناك أمر رابع لأجله امتنعت إعادة المعدوم بعينه. هذا الأمر الرابع أن المعدوم لا يعد بعينه، لا لماهيته ولا للازم ماهيته ولا لأمر عرضي مفارق لماهيته، إنما امتنع إعادة المعدوم بعينه لوجوده لا لماهيته، لأن الوجود عين التشخص والوحدة. لما تقول لي هذا موجود يعني هذا موجود متشخص واحد ما له مماثل من جميع الجهات سواء بزمانه الخاص أو بعدان، فإذا القسم غير حاصرة، الامتناع امتناع إعادة المعدوم هو لوجوده لا لماهيته، لوجوده يعني لأنه موجود والوجود متشخص والتشخص يعني أنه واحد. فبالتالي هذا الكلام اللي أوردته غير صحيح. الحجة الثانية اللي ذكروها أنه لا يمكن تصحيح المعاد الجسماني إلا على القول بإعادة المعدوم بعينه، وقد أفضنا في الكلام سابقا أن هذا الأمر أن هذه القضية أجنبية عن المعاد الجسماني، بل إن بعض المتكلمين رمى بعض الحكماء بالكفر لأنهم أنكروا قاعدة إعادة المعدوم بعينه، ظنا منهم أن الحكماء بإنكارهم لقاعدة إعادة المعدوم أنكروا المعاد، وإنكار المعاد هو إنكار لأصل أو لضروري من ضروريات الدين أو لأصل من أصول الدين، فبالتالي كفر. والمسألة أجنبية عن المقام. قال المصنف احتج المجوزون بأنه لو امتنعت إعادة المعدوم لكان ذلك الامتناع إما لماهية المعدوم وإما للازم ماهيته، ولو كان كذلك لم يوجد ابتداء لأن الماهية واحدة وهو ظاهر، وإما لعارض مفارق يزول، فإذا ما صار عندي امتناع لأن العارض قد يفارقه فيجوز إعادة المعدوم بعينه فيزول الامتناع بزوال هذا العارض المفارق. ورد بأن الامتناع لأمر لازم لكن لوجوده وهويته لا لماهيته، لأن الوجود يعني التشخص، التشخص يعني الوحدة، كما هو ظاهر من الحجج المتقدمة. وعمدة ما دعاهم إلى القول بجواز الإعادة زعمهم، كلمة زعم عادة الفنان لما بده يستعمل زعم بيكون قصده التكذيب. في عنا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام بيقول له مثلا بيجي الراوي بيقول له بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله لقد زعمت أنه كذا، بيقول له ما تقول زعمت بمعنى قلت، فكل زعم في القرآن كذب، عادة الزعم يقال ويقصد منه الكذب. يعني زعمهم أن المعاد وهو ما نطقت به الشرائع الحقة من قبيل إعادة المعدوم، ليش قال لك بن معترضتان وهو ما نطقت به شرائع الحق؟ لأنه ما فينا نرفع اليد عن المعاد، فنرفع اليد عن إعادة المعدوم بعينه محال. ويرده أن الموت نوع استكمال لا انعدام وزوال. هذا تمام الكلام إذن في المرحلة الأولى، وهيك بنكون خلصنا صبينا السقف. هلأ ما نشتغل بالبناية، صار عنا بناية على العظم، صبينا السقف، تروح تأكلوا هلأ لحم بعجين، ونجي بكرة بنحكي بالمرحلة الثانية اللي هي انقسام الوجود إلى خارجي وذهني، والحمد لله رب العالمين.